بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهة التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ.
هذه الترجمة فيها أن من أدب الشرب، سواء شرب الماء أو اللبن أو العصير أو نحو ذلك، ألا يتنفس داخل الإناء. ومن السنة أيضا أن يتنفس أثناء الشرب ثلاث مرات، أي لا يشربه في نفس واحد، وإنما يشرب قليلا ثم يبعد الإناء عن أنفه ويتنفس، ثم يشرب الثانية ثم يبعد الإناء عن أنفه ويتنفس، ثم يشرب الثالثة، فإن هذا أهنأ وأطيب له في شربه، ويكون هذا التنفس خارج الإناء، لا أن يبقي الإناء قريبا من أنفه ويتنفس فيقدر الماء أو الشراب على الآخرين بهذا الصنيع. ثم إن من الآداب أيضا استحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ، أي بعد من يشرب أولا، يدار الإناء من على يمينه ثم الذي على يمينه وهكذا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، متفق عليه، يعني يتنفس خارج الإناء.
هذا فيه أن السنة التنفس ثلاثا في الشراب، وأن يكون هذا التنفس خارج الإناء وليس داخله. أما التنفس ثلاثا فذلك لأنه أروى وأبرأ وأمرأ، كما في رواية لمسلم، وفي لفظ أبي داود هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. وأما التنفس خارج الإناء فإن هذا لكي لا يقدر الإناء على الشاربين من بعده. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث اشتمل على جملة من آداب الشرب، ومنها ما يتعلق بهذه الترجمة هو التنفس، وألا يشرب الماء في نفس واحد. قوله كشرب البعير: ولكن اشربوا مثنى وثلاثة، الذي ثبت في الأحاديث هو الشرب ثلاثا، وأما الشرب مثنى إنما جاء في هذا الحديث وفي سنده شيء من الكلام، فالمعتبر ما جاء في الأحاديث الأخرى أن التنفس في الإناء يكون في الشراب ثلاثا، كما تقدم معنا في الحديث المتفق عليه، وجاء أيضا في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر التسمية في أول الشراب والحمد في تمامه، وقد تقدم في ترجمة مضت. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه، يعني يتنفس في نفس الإناء.
من الحكمة في ذلك كما تقدم أنه قد يكون في ذلك تقدير للإناء لمن يشرب بعده، فربما يعاف الماء ولا يرغب في شربه. ومر معنا أن التنفس ثلاثا فائدته للشارب أنه أروى له وأهنأ وأمرأ وأبرأ. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. قوله شيب أي خلط.
هذا الحديث وكذلك الحديث الذي بعده يتعلقان بآخر ما جاء في الترجمة، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ، والمبتدئ من يبدأ به في الشراب، مثلا الشخص المضيف أو الكبير في السن، أو مثلا الوالد، ممن يبدأ به قبل غيره، فإذا شرب يعطي من على يمينه ثم يدار الإناء هكذا الأيمن فالأيمن، كما هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن إن أذن الأيمن لمن كان على يسار الشارب مثلا تقديرا لسنه أو لمكانته، فلا حرج في أن يقدم الماء أو الشراب إلى من هو على يسار المبتدئ، كما يدل لذلك الحديث التالي. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا فيه الدلالة على جواز إعطاء من هو على يسار المبتدئ إذا أذن من على يمينه، أو علم منه أنه يأذن، مثل لو كان مثلا الذي على يسار المبتدئ الأب والذي على يمينه الابن، فيعلم أن الابن لن يأخذ قبل والده أو عمه أو خاله، فإنه في هذه الحال يقدم من هو على يسار المبتدئ، فهذا من الآداب العظيمة في تناول الشراب مما جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم.
القربة هي ما يصنع من الجلد، ويكون لها فم يؤخذ منه الماء، وإذا أخذ وضع له الوكاء وأغلق فم القربة، فجاء النهي عن الشرب من فم السقاء أو القربة لحكم يأتي ذكرها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. متفق عليه.
قوله أن تكسر أفواهها أي أن يكون الرجل قائما ويثني فم القربة إلى جهة فمه ويشرب من فم القربة مباشرة، فهذا جاء فيه النهي عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة. متفق عليه.
وهذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا آداب عديدة، منها أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحة كريهة يعاف لأجلها، ومنها أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء فتضرر به، ومنها أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به فيؤذيه، ومنها أن الماء ربما كان فيه قذات أو غيرها لا يراها عند الشرب فتلج في جوفه، ومنها أن الشرب كذلك يملأ البطن من الهواء فيضيق عن أخذ حظه من الماء أو يزاحمه أو يؤذيه، ولغير ذلك من الحكم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم.
أي أن حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما وفيهما النهي عن الشرب من في السقاء يحمل النهي فيهما على كراهة التنزيه، لثبوت شرب النبي صلى الله عليه وسلم من في قربة معلقة قائمة كما في هذا الحديث حديث أم ثابت الدال على الجواز. ومعنى ذلك أن الأصل أن المرأة لا يشرب من في السقاء ولا يشرب قائما إلا إذا عرض له حاجة معينة فشرب من في السقاء قائما فإنه لا حرج عليه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة النفخ في الشراب.
جاءت الشريعة بالنهي عن النفخ في الشراب خشية التأذي من خروج أشياء مؤذية أو ضارة، وقد يقدر الإناء في نفخه فيه عندما يشرب، ولا يكون النهي في الشريعة إلا عن حكمة ومصلحة عظيمة تتحقق للعباد أو درء لمفسدة أو شر أو أذى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
في هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب، فقال رجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك: القذات أراها في الإناء، أي أرى في وسطه قطعة صغيرة من تبن أو ورق الشجر أو نحو ذلك، أليس هذا يسوغ لي أن أنفخ حتى أبعد تلك القذات عن الموضع الذي أشرب منه الماء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أهرقها، أي صب الماء صبا قليلا حتى تخرج هذه القذات، كأن تميل الوعاء وتحاول أن تخرج هذه القذات، لكن ليس لك أن تنفخ فيه. ومعنى فأبن القدح إذن عن فيك، أي أبعده عن فيك وتنفس خارج الإناء ثلاثا، كما جاء في الأحاديث الأخرى التي تقدمت في الباب السابق. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث جمع فيه بين النهي عن التنفس في الإناء والنهي عن النفخ في الإناء، والتنفس في الإناء هو هواء يصل إلى الإناء من الأنف، والنفخ في الإناء هواء يصل إلى الإناء من الفم، وكلاهما فيه ما فيه من التقدير للماء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا وهذا، وهذا من كمال الشريعة، وأنها جاءت بما فيه الخير والفلاح والعافية والسلامة للعباد في دنياهم وأخراهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. فيه حديث كبشة السابق.
الأصل أن يشرب المسلم وهو جالس، لا يشرب عن قيام إلا إذا كان عن حاجة، كأن يكون مثلا في زحام فلا يتمكن أن يجلس، أو يكون مثلا مورد الماء عاليا كقربة فيحتاج أن يشرب من مورد الماء فلا حرج عليه، كما تقدم في حديث كبشة رضي الله عنه السابق قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
في هذه الأحاديث كلها دلالة على جواز الشرب قائما عند الحاجة، كضيق المكان للجلوس فيه أو وجود زحام أو كون مورد الشرب عاليا ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: فدلت هذه الوقائع على أن الشرب منها قائما كان لحاجة، لكون القربة معلقة، وكذلك شربه من زمزم أيضا لعله لم يتمكن من القعود لضيق الموضع أو لزحام وغيره. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل. قال: ذلك أشر، أو قال: أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له: أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
وهذه الأحاديث واضحة في النهي عن الشرب قائما، والنهي عن ذلك للكراهة، فإذا احتاج الإنسان إلى الشرب قائما فلا حرج، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.